أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 41، الرقم العام 3608، وهي صحة ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غارس. عليكم السلام. يريد أن يشتري أرض، إما أن يزرع بها أو يبني فيها بناء، إلا أنه يخشى من أن تظهر هذه الأرض لغير البائع، وقد يكون غير البائع ممن لا يرضى إلا بقلعنا للغرس أو للبناء، قد لا يرضى إلا بهذا، فحينئذ لا بد لنا من قلع الغرس أو البناء لأن المالك لا يرضى في قلع الغارس وفي قلع البناء. تتنزل القيمة من 10 إلى 1 أو 2، قيمة الأنقاض اشقد وقيمة البناء اشقد. قيمة البناء كثيرة، قيمة الأنقاض قليلة جدا، وكذا قيمة الزرع المغروس في الأرض قيمته عالية، والزرع الذي قد قلع ولو قلع بنحو يزرع في مكان آخر مع ذلك قيمته أقل بكثير من قيمة الزرع المغروس في الأرض، فحينئذ يتضرر المشتري. فيريد شخصا أن يضمن له ما يحدثه من البناء أو الغارس فيما إذا ظهرت الأرض مستحقة لغير البائع ولم يرضى ذاك بإبقاء بنائه أو غرسه في أرضه وألزمنا بالقلع فقلعنا. يريد ضامن يضمن له هذا التفاوت بين البناء وبين الأنقاض وبين الزرع المغروس وبين الزرع المقلوع. طبعا البائع للأرض طارة لا يعلم أن الأرض ليست أرضه، يعتقد أن الأرض أرضه اعتقاد جازم عنده، إما أنه أخذها ورثها من أبيه أو اشتراها أو ما شابه ذلك، يعتقد هذا ويبيعها لنا الذي نحن نشتري الأرض، وأخرى له البائع يعلم بأن الأرض مغصوبة، هو غاصبها، أبوه غاصبها، جده غاصبها، ماكو فرق. إذا يعلم أن الأرض أرضه وجازم ملكه ليست مغصوبة ليست أرض الغير وباعها فاشتريناها وزرعنا أو بنينا، ثم ظهر فيما بعد ما يثبت أن الأرض ليست للبائع، بائع كان اعتقاده خطأ أن الأرض أرضه، إذا ثبت أن الأرض ليست للبائع فالأرض أرض المالك، والبائع الذي أخذ الثمن يرجع الثمن إلى المشتري، وأما أنه هذا المالك حينما يأمر المشتري للأرض بقلع البناء أو الغرس البائع ما له دخل في ذلك، ليس هذا الضرور متوجها إلى البائع، ضرر متوجها إلى المشتري، البائع كل دخل بهذا الضرر ما إله، بل بناء أن الأرض أرض وضعها، تبين أن الأرض مو أرضة، يطي الثمن خلصت راحت. وأما أن المالك يجي للمشتري يقول تعال اقلع اقلع زرعك وهدم البناء اللي بنيته، هذا ليس له علاقة بالبائع، هذا ضرره يتوجه على المشتري، لأن المشتري بسوء اختياره إجا اشترى هاي. كل ضمان على البايع هنا ماكو، بل الثمن كن يرجع. أما أن البايع يجي يضمن هذا الضرر اللي حصل على المشتري بأي ملاك، هو لا يعلم أن الأرض مخصوبة، المشتري هم لا يعلم. هاي الصورة خارجة عن محل بحثنا. ماكوش فالشيء على البايع حتى يجي واحد يضمنه لو ما يضمنه، وأن ضمان هذا صحيح يوم مو صحيح، هاي صورة خارجة. الصورة الثانية لا، البائع يعلم أن الأرض مخصوبة وليست ملكه، لا أنه ملكه، لا ملك أبوه، لا ملك إذا ورث، إذا كان قد وصلت إليه بالإرث، أو يعلم بأنه الشراء غير صحيح والأرض ليست ملكه، أو أنه غاصب للأرض ومع ذلك باعها. والمشتري هم مفروض جاهل بأنه هذه الأرض ليست ملك البائع. هنا حينما يجي المالك ويقول هاي الأرض أرضي ويثبت ذلك، الثمن الذي أخذ البائع واضح كن يرجع. بعد شنو؟ أن البائع عالم بالغصبية والمشتري جاهل بالغصبية، والبائع غر المشتري، غرب هذا الشراء. فإذا أكش غرر من البائع، المشتري عليه من يرجع بهاي الخسارة، مو بس بالثمن، هاي الخسارة الناتجة من القلع أو التهديم، يرجع المغرور، المغرور يرجع على الغار بناء على ثبوت قاعدة الغرار. إحنا هذا محل الكلام. فيما تبين أن البائع عالم الغصبية والمشتري جاهل، والمشتري يحتمل أنه تطلع الأرض ليست للبائع، يحتمل، فإذا يريد لضامن ويحتمل أن البائع مغاصب ويعلم، يريد لفرض ضامن يضمن له هذا التفاوت بين المقلوع وبين المغروس، بين البناء وبين الأنقاض. حين العقد وجد ضامن، ضمن، ما يحدثه المشتري من البناء أو الغرس بعد أن يأمره المالك بالقلع ويقلع، وجد ضمن. هنا الذي هو محل البحث، تارة نقول كما قلنا سابقا بأن قاعدة الغرور أصلا لا أصل لها، على نحو الكبرى الكلية أن المغرور يرجع على من غره، على نحو الكبرى الكلية اللي بحيث أنه المقام داخل بيها ماكو شيء، برا ننكر كما تقدم هذا البحث منا ومن السيد الخوئي وجماعة آخرين. طبعا أكو قسم له خالفه هذا البحث، أنه قاعدة الغرور على نحو الكبرى الكلية ماكو إلها أصل، بل أكو عندنا موارد مخصوصة صغار قليلة، موارد خاصة، هناك المغرور يرجع على من غر، بس الخاص دل عليها فيقتصر فيها على المورد الخاص. أما بنحو الكبرى الكلية أن المغرور يرجع على من غره، ماكو شيء. احنا منتجين هيك قواعد، ما يصير احنا نقول انه بلي ذكر الفقهاء في محله انهم قالوا بان المغرور يرجع على من غره وهذا هو، نقبلها ونتعدى، يا ننكرها وماكو عندنا دليل. فلذا سابقا في الجزء 14 من الواضح صفحة 19 إلى صفحة 31 سيد الخوي يتعرض في المتن إلى عدم صحة هذه القاعدة وأنه لا أساس لها. إحنا هم في الهامش تعرضنا إلى أدلة هذه القاعدة كلها، عدة أدلة يذكرون خصوصا أصحاب القواعد الفقهية، وهي قاعدة قاعدة فقهية، المغرور يرجع على من غره. طبعا قواعد الفقهية المتأخرة سابقا صاحب الجواهر غيره من الفقهاء العرام ما أخذين آخر هاي القاعدة أصلا مقضيه على نحو الكبرى كلية، فالشيء مسلم اللي بحيث صاحب الجواهر رحمة الله عليه يعبر عن هذه الجملة المغرور يرجع على من غره بقوله عليه السلام. عبارة الفقهاء أتوا بها وقالوها تلقيت تلقي الرواية عن المعصوم، ماكو شي رواية. سيد البنجنردي يقول بأنه بل ماكو، لكن عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان، لا يدل على عدم الوجود. إيه زمن يمكن أنه كل ما تبحثون يمكن أن يكون إحنا في زمننا، لا دوس دق ما دقمتين من دنيا هذا ما كان بيش. إذا أخش بالوجود كتبنا كتبنا إذا أخش يطلع ماكو ولا أثر من هذه الرواية. شنو شنو هذا الموجود؟ كل الكتب الآن داخله، كل الكتب داخله. أي رواية الآن تريد اكتب كلمتين ثلاثة من عدة تطلع لك وين ما كان موجودة؟ أي رواية؟ احنا الذي مقدار ما منطلعين انه كل من تعرض الى هذه، كل المحققين جامعة المدرسين يطبعون جامعة المدرسين جامعة المدرسين يطابعين جوار هاي الحديثة يقول ما له وجود، كل ما تقول ما له وجود. بس وبقية الادلة فتقاعد كل في ذهني أحد أصحاب القواعد الفقهية يقولون هذه القاعدة في كل زمان ومكان، في كل عصر ومكان، في كذا وكان هذا مغرور يرجع على من. يعني أنا إذا قلت قاعدين نسولف بناتي نقول أنه والله هاي الفاكهة الزوار اللي يجون بالأربعين يشتروها يحبوها كثيرا كذا، فد واحد قاعد سمع راح اشترى فد مليارات اجوا ذول بالأربعين ما حد يشترى من عندي. انا يجي لي انا اعطي فلوسها يقول تغرتني المغرور يرجع على من غره؟ اكو عندك شيء من حق اكون ولزن انا مقصود. أنه في الجزء 14 صفحة 19 إلى صفحة 31 هامش المسألة 18 الرقم العام 3510 السيد الخوي يقول ماكو عندنا قاعدك، يعني هو بل أكو عندنا بعض الموارد الخاصة. أما من ذن الموارد الخاصة نستفيد في القاعدة كلية أنا المغلوب يرجع على من غره أو أنا أكو عندنا رواية؟ هسه هاي الرواية الموجودة عمل الرسل رواية ماكو أصلا بعنوان المغرور يرجع على من غره. إذا أكو شمات شخص يدعي هم ما نقول له أخوي جيبه، ما نقول له خي جيبه، وين موجودة وصحيحة أو ضعيفة وعمل بها المشهور ويستند المشهور إلها مو يستند إلى دعاوى السيرة العقلائية قائمة على هذا. وين أكو سيرة عقلائية؟ مقصودي أنه الذي يريد يطلع على أدلة قاعدة الغرور وأنه هذه الأدلة لا يمكن بوجه من الوجوه أن تثبت لنا قاعدة كبرى كلية أن المغرور يرجع على من غره، ما كوش موجود هذا عند كثير من الأشخاص اللي تعرضوا ويدعون دعوة، وذكرناه أيضا في الجزء الرابع عشر. هسا هذا كله إحنا نغض النظر عنه، نقول أنه مثلا قاعدة الغرور ثابتة، بحث كله مبتني على ثبوت قاعدة الغرور. هسا نفرض أن قاعدة الغرور ثابتة، إذا قاعدة الغرور ثابتة البائع عالم والمشتري جاهل، شرط الغرر هذا أن يكون الغار عالم والمغرور، إذا مشتري هم عالم ماكو غرر، بائع عالم والمشتري جاهل، هنا بلي في الواقع اكو غرر، أنا أخاف أن يطلع، ما يقول وقت اللي هو غاصب ويبائع ما يقول أنا غاصب، أخاف يطلع هذا غاصب، أخاف تطلع مو ملكي، أخاف مو ملكه هو يدري، مو ملكه هو ما يدري، إذا مو ملكه هو ما يدري أصلا ضمان ماكو عليه بالنسبة للأرش، ملكه هو يدري، مو ملكه هو يدري، وأنا جاي أخاف يطلع هالشكل، فيجي في الواحد حين الشراء يضمن لي عهدة الثمن والمثمن، هذا الضمان، ضمان عهد، ضمان البناء والغاز يضمن لي الأرش بين التفاوت بين المقلوع والمغروس وبين المبني والمقلوع، ضمان هذا الأرش للغرس والبناء، هذا الضمان صحيح يا مو صحيح، هذا محل كلام. ذهب جماعة إلى عدم صحة هذا الضمان وهم الأغلب، قالوا خب بعده ما تبين هذا ضمن حين العقد، خب بعدين يتبين أنه القاع مو قاع البائع، الأرض مو أرض البائع، وبعدين يجي المالك، وبعدين يرضى ببنائي وغرسي مثل ما صار، واحد ما يدري يجي بنى بأرض الغير، إجا قال له هاي أرضي، قال أخوه ما يخاف تبيعها أنا أشتريها، يبيعها ويشتريها، مرة يقول لا لا أبيعها ولا خرم البناء مالك فلش، فما ظهر أن الأرض مغصوبة، وإذا ظهر أن الأرض مغصوبة ربما المالك يرضى بالبقاء مقابل أجرة يبيعها، لا ويختار أن المالك أنه لا لا أبيعها لا أجرها ويأمرني بالقلع، وبعدني ما أقلعت أنا ما نقصت القيمة، من أقلع ذاك الوقت يثبت في ذمة البائع الأرش لأنه غارني، والمغرور يرجع لمن غره، وين العقيد وين تفليش والقلع؟ فالضمان حين العقد ضمان لما لم يجب، وضمان لا وضمان ما لم يجب بطلانه من القضايا التي قياساتها معه. ايش يقولون المحقق رحمة الله عليه في الشرع؟ يقول إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح، لأنه من ضمان ما لم يجب. في الجواهر يضيف على ذلك لأنه من ضمان ما يضيف عليه لأنه من ضمان ما لم يجب حال الضمان ضرورة عدم استحقاقه ذلك على البائع قبل ما يبني وقبل ما يغرس وقبل ما يظهر أن الأرض مغصوبة وقبل ما يأمرني بالقلع وقبل ما نقلع. وإنما يستحقه على البائع بعد القلع. نعم سبب ذلك موجود، سبب الضمان موجود وهو الغرور، بناء على أن قاعدة الغرور ثابتة، لكن عرفت أنه السبب والمقتضي مو كافي، والتنجيز هم معتبر بالضمان. علما في القواعد يقول لو ضمن ذلك ما يحدث للمشتري من بناء أو غرس لم يصح لأنه من ضمان ما لم يجب، هكذا قال. جماعة آخرين منهم الماتن رحمة الله عليه ومنهم الشهيدان الأول والثاني. ووافقهما أيضا الماتن كما قلنا ذهبوا إلى جواز هذا الضمان وصحة هذا الضمان. طبعا هذه المسألة بها ثلاث بحوث، هذا لحد الآن احنا بحثنا الأول، بحث الأول أنه هل يصح هذا الضمان أو لا يصح هذا الضمان. جماعة يقول الضمان ما لم يجب، الماتن يقول لا يصح هذا الضمان، لا دليل على عدم صحة الضمان ما لم يجب. لا إجماع لا نص، عمومات أدلة الضمان هم تشمل ضمان ما لم يجب. غير تقولوا أنتم مو معقول، الآن ماكو شفي ذمتخو، ليكون أكو شفي ذمتخو، إحنا قاعد نقول إذا اشتغلت أكو بإشكال. إذا وكيلي كان مشتري ذاك البيت إلي فأنا أبيعك هذا البيت، شنو به مانع؟ تعليق، تعليق ما معتبر مو مضر في عقد الضمان مثلا. طبعا الجماعة يجاوبوا ضمان ما لم يسأل مو معقول، لأنه بعد ما كن في ذمة البايع شيء شلون ننقل من عنده؟ يقول بناء على اعتباركم التنجيز في الضمان، وإحنا ما نعتبر التنجيز. وهو لا يعقل على تقدير، وباطل على تقدير التعليق. لا أنه لا يعقل على تقدير ولا أنه باطل على تقدير التعليق، لأنه التعليق غير مضر عند الماتن مع جماعة. فهذا الضمان سيد الخوي يقول فهذا الضمان لا يصح جزما إلا لعدم، إما لعدم المعقولية أو للتعليق المبطل في العقود بالإجماع. هذا الإجماع مو مدركي، خمس وجوه يذكرون لبطلان التعليق، واحد من عند الإجماع. هو احتمال أن هذا الإجماع، الإجماع الجماعة لو فرضنا أنه كل كلماتهم متفق، ما يحتمل أن يكون مستند أحد هذا الوجوه، لا يحتمل. متقولون أن الإجماع المدركي لا حجية فيه، هشة معلم. هشة السيد يقول بل يهنان الضمان ماكو، يوم من ضمان ما لم يجب وهو باطل، يوم من الضمان المعلق وهو باطل. لكن سيد الخوي يقول لكن أكش فرد طريق آخر نتمكن أن نقول بأن الضمان موجود بناء على صحة قاعدة المغرور يرجع على من غره. أكو يوم أكو، لكن يبقى الكلام هنا في أمر آخر، وهو أنه بعد بطلان الضمان من البائع، ضمان المصطلح يوم مو معقول يوم بتعليق وتعليق مبطل، ضمان المصطلح ماكش ضمان، من جهة أن هذا الضامن أمرني بالشراء قال اشتري، وإذا طلع الأرض مو إليه وجه المالك وقال لك اقلع، فأنا ضامنا للأرض، فأنا أتعهد لك بتدارك كل ضرر يصل إليك. يمكن لو ما يمكن يبقى الكلام هنا في أمر آخر، وهو أنه بعد بطلان الضمان من البائع هل يصح الضمان للنقص المعهود من جهة أمر الآمر يأمر المشتري بشراء ما ربما يترتب عليه الخسارة في الخارج أو لا؟ ماكو شي ضمان. يمكن نتصور ضمان أكوش من جهة الأمر، والضمان قلنا أنه إما ضمان مصطلح وهو ما عقد له كتاب الضمان، وإما ضمان حاصل من الأمر، كما إذا قال أعطي الخبز إلى الفقير أو أعطي الفقير مالا. الدليل شنو؟ دليل السيرة العقلائية. يوه ضمان من جهة التعهد الذي هو عقد وعليه سيرة العقلاء، فهنا ضمان مصطلح ماكش، ضمان من جهة الأمر أكو شيء ولا؟ هذا الصدق يقول كما إذا قال ثالث للمشتري اشتري هذه الأرض ازرع بها ابني أو أنا ضامن لك الفارق بين قيمة المغروس والمقلوع أو بين قيمة المواد والبناء إذا ظهر كون الأرض مستحقة للغير ولم يرضى المالك لها بإبقاء بنائك أو زرعك فيها وكان عليك القلع وقلعت؟ أنا أضمن لك النقص. هذا الضمان من جهة الأمر تقدم عندنا قبل قليل فيما إذا ضمن لنا عهدة الثمن، فيما إذا حصل فسخ أو انفساخ، أو فيما إذا حصل عندنا فسخ بعين. كل الأخوة قال أن ضمان المصطلح مو معقول، ضمان ما لم يجب، ولكن هناك المسألة متقدمة. ولكن إذا أمر الآمر المشتري بدفع الثمن وضمن له كل ما يترتب عليه من ضرر يمكن أن يأتي الضمان من جهة الأمر، فيما إذا صرح له بالالتزام بتحمل الضرر ضمان من هجه موجود. هذه المسألة متقدمة. هنا في هذه المسألة يقول هل يمكن أن يكون هنا ضمان من جهة الأمر؟ كما إذا قال اشتري هذه الأرض وازرع فيها أو شيد بناء وأنا أضمن لك الفارق فيما إذا كذا كذا كذا. الظاهر الثاني لا، ماكو ضمان من جهة الأمر هنا. هذا كلامه في هذه المسألة، مسألة 41 هذا، وكلامه في المسألة المتقدمة اللي تقدمت مسألة 39، هاي مسألة 41 39. الظاهر الثاني هاي في مسألة 41 أي عدم صحة هذا الضمان أيضا، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على صحة الضمان فيما يرجع إلى المأمور نفسه. اشتري وأنا اشتري حتى تنتفع، حتى تبني، حتى تزرع، لا يمرني فيما يرجع إلي إلى المأمور لا إلى الآمر. مرة يقول لي أخبز خبز وبيع، مرة يقول أطل فقير خبز، أطل فقير خبز راجع إليه، أخبز خبز وبيع راجع إلي أنا، اشتري وابني. إذ لم يثبت بناء من العقلاء على صحة الضمان فيما يرجع إلى المأمور نفسه لا إلى الضامن لا إلى الآمر، كالأمر بالتجارة النفس، روح تاجر اشتغل بيع اشتري، راح تاجر باع اشترى خسر، الآمر يكون يعطي فلوس لأنه أمره، لا أمرتك بما هو راجع عليك، مثل ما أقول لك أدي دينك، مثل ما أقول لك التأجير اشتغل بمقتضى إجارتك، كالأمر بالتجارة لنفس المأمور، فإنه إذا خسر المأمور في تجارته ليس على الآمر شيء، إذ لم يصدر حتى لو قال لي خسرت أنا أعطيك، حتى لو قال إذ لم يصدر من الآمر إلا الوعد المحض بأن تكون الخسارة عليه، فلذلك لا يثبت الضمان. شنو الفرق بين أنا روح أنت اشتري وإذا طلعت القاع مخصوبة وأمرك صار نقص بالبناء والغاز هذا ما يقتضي الضمان، هذا وعد. شنو الفرق بين مسألة ضمن له عهدة الثمن وحصل فسخ أو انفساخ وكان لا يمكن إرجاع الثمن أو كان لا يمكن إرجاع القرش؟ هنا جعله وعدا، هناك ليش ما جعله وعدا؟ هسه نقرأ عبارة هاي عبارة المتقدم. قال نعم لو كان إقباض الثمن أو المثمن بأمر الضامن مع الالتزام بالتدارك ما يترتب عليه من الضرر الحاصل باحتمال تحقق الفسخ ورجوع كل من المال إلى صاحبه كان هذا الأمر مقتضيا من الضمان، لأن هذا الإضرار وعدم وصول المشتري إلى ثمنه الذي رجع إلى ملكه ناتج عن أمر الآمر موسوعة. طبعا هذا الذي أنا نقلة مو من كتابتي، مو الذي أنا كاتبه، هذا قلنا الموسوعة موسوعة
تلوها من السيد القوعي جزء 31 صفحة 470. هناك أمر يقتضي الضمان مو وعد. هنا ايش معنى صار وعد ما يقتضي الضمان؟ هسه ذاك ما علينا ذاك البحث. نحن نقول أنه ليش هناك يقتضي الضمان؟ طبعا في مورد تقدم، هذا واحد من موردنا أنا نقلته. مورد ثاني هم قاله هم تنهم نفس الكلام، قال إذا صرح بالتحمل ما، إذا صرح والتزم بتحمل ما يترتب على الضرر على المأمور كن يطي، كن يطي ضامن. هناك ما صار وعد، ليش هنا صار وعد؟ وإذا هنا وعد ليش مو هناك وعد؟ هاي مسألة 41، هاي مسألة 39، 39 وبين 41. والفاصل هم مو هو يعني مسألة واحدة فاصلة. هسه بلا كلام فيما إذا أمر يعني اشتري وأنا أتعهد لك، بلا كلام خو هذا على الأقل تقديم ضمان تعهد، مو إحنا عندنا الضمان ناتج إما من الأمر وإما من التعهد، هذا تعهد، التعهد دليل أنك على صحته، عقد بيني وبين المضمون له وهو المشتري، يعني بين المتعهد بين الضامن وبين المشتري عقد تشمله أوفو العقود، سيرة العقلاء هم قائمة عليه دليلا عليه، الضمان بمعنى الأمر فقط دليل وحدك عليه وهو سيرة العقلاء مو عقد، ضمان تعهد يقول عقد تشمعنا هنا ضمان التعهد ما ذكره، هل يمكن ضمان معنى؟ هذا هم يمكن، ليش هنا ما يمكن ليش هناك يمكن؟ أي واحدة ثانيا الضمان بمعنى التعهد ليش ما يجري في المقام؟ طبعا سيد الخوي يقول لأنه ضمان بمعنى التعهد مختص بالأعيان والأس في المقام مو عين، وتقدم جوابا أنه ضمان للنقص الحاصل في المالية، هاي وحدة مو للأرش تقول الأرش ماكو مقابلة هاي وحدة، وحدة ثانية أنه ضمان ضمان بمعنى التعهد، صحيح أن الأعيان الخارجية كلها لا يصح فيها إلا ضمان التعهد، إلا أن ضمان التعهد لا يختص بالأعيان الخارجية، الأرش يشمله وإن لم يكن عين خارجي وإن لم يكن في مقابله ثمن، يعني ما هذه بعض بعض الأحيان هالشكل، بعض يشوف فتوى جل الضمان وهو أمر الآمر، فاضل الذي يشوف هنا حتى أمر الآمر هم ماكو، حتى ضمان بمعنى التعهد ما يذكره ليش؟ ضمان بمعنى التعهد يمكن أن تقول بأنه بل هذا ضمان للأعيان الخارجية وماكو عين خارجية هنا، لأن الأرش والأرش ماكو مقابلة قسط من الثمن، أما ضمان بمعنى الأمر ليش ما موجود هنا؟ الظاهر الثاني أي عدم صحة هذا الضمان، إذ لم يثبت منا من العقلاء على صحة الضمان فيما يرجع إلى المؤمن. هذا كل البحث الأول في هذه المسألة، أكو عندنا بحث ثاني، هذا البحث الثاني همات بشوية رجوع إلى الماضي. أيتها العير إنكم لسابقون، فأقول لماذا القنف صعب لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، الذي استدل به الماتن. هسه هنا في المقام وهو البحث الثاني أنه
هذا البايع باعني وأنا المشتري والضامن في الشخص الثالث. البحث الثاني الذي يأتي غدا إن شاء الله، فيما إذا ضمن عهدة، يعني فيما إذا ضمن النقص الحاصل بالقلعة والبناء مو شخص ثالث، البائع نفسه، فيكون البائع ضامنا من جهة أنه غار فهو ضامن، ويكون ضامن من جهة هذا الضمان الذي ضمنني. هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ لو ضمنه هذا القلع المغروس والبناء المهدم، لو ضمنه البائع فهل يصح كما لو ضمنه الأجنبي؟ كلام يأتي تفصيله غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.